بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيحاني رحمه الله: وأخرج أحمد والبزار والبيهقي وأبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلهم: وخلوف فم الصائم، وخلوف بضم الخاء، الصواب بضم الخاء، وأما نطقها خلوف فهو خطأ، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويصيروا إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين، فلا يخلص فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. وهذا ضعيف لا يصح، بل قال الشيخ الألباني: ضعيف جدا. ولو أن المؤلف رحمه الله اقتصر على الأحاديث الصحيحة في فضائل رمضان وهي كثيرة لكان أحسن من ذكر الأحاديث الضعيفة. وفي الصحيحين وغيرهما عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم أحاديث في فضل رمضان صيامه وقيامه، فانظر. قال: وهي كثيرة. وما دام أنها كثيرة وفي الصحيحين، لماذا لا تذكر من الصحيحين وتكتفي بها وتأتي بهذا الأحاديث الصحيحة تغنيك عن الأحاديث الضعيفة؟ وفي الأحاديث الصحيحة غنية عن الأحاديث الضعيفة. وإذا استعمل الناس الأحاديث الضعيفة في كتبهم وكتاباتهم ودراساتهم وعملهم أسقطوا مكانها من الأحاديث الصحيحة، كحديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية: ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وانتبه لهذه اللفظة، زيادة وما تأخر. وقد ألف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رسالة بعنوان: الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة. الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة. وهذا الحديث: أما الشطر الأول غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا متفق عليه. وأما زيادة وما تأخر، فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول: هي شاذة من جميع طرقها، فهي شاذة كما ترى ذلك في الضعيفة. ولا يصح حديث بهذا المعنى أو بهذا اللفظ أو بهذا المعنى: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فإنه يحسن هذه اللفظة، وقد حسن أحاديث في فتح الباري كثيرة وهي ضعيفة، فتنبه لهذا. قال: وحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهذا الحديث الذي سنقرأه هو من الأحاديث المشهورة التي يرددها الناس في شعبان. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك. والبركة يجعلها الله عز وجل في الأزمان والأزمنة والأمكنة والأشخاص، لكن لا يصلح أن نقول قد أظلكم شهر عظيم كريم، شهر عظيم كريم، لكن مبارك يصلح، فيوصف رمضان بالبركة لكن لا يقال كريم، لا دليل على ذلك. قال: شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة لبن، وهو أشهر، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار، فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء لكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكما عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. قال: وفي الباب أحاديث كثيرة غير ما ذكر. ويا ليت ذكر من هذه الأحاديث الكثيرة ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما هذا الحديث فإنه ضعيف، حديث سلمان حديث ضعيف، فيه سلام بن سليمان بن سوار وهو ضعيف، قد ذكر الحديث في مناكيره كما في كتب التي تحدثت عن هذا كضعفاء العقيلي وغيره. وفيه مسلمة بن الصلت قال أبو حاتم متروك، فهذا الحديث لا يصح. قد أظلكم شهر عظيم لا يصح، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا أيضا يردده الناس كثيرا وهو لا يصح. ولهذا تجد بعض الناس في أول رمضان يقول: تقبل الله منا ومنكم، فإذا كان في آخر رمضان قال: خواتيم مباركة. وهكذا يخترعون بعض الأقوال والبدع بناء على الأحاديث الضعيفة مثل هذا الحديث. قال: السؤال الثالث: هل يجب قيام ليله أم هو سنة؟ الجواب: قيام ليله سنة مؤكدة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب فيه ويحث عليه ويخبر أن النافلة فيه كالفريضة في غيره، والفريضة فيه 70 فريضة في غيره، وهذا ليس بصحيح، فالحديث ضعيف. ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا قد تقدم متفق عليه، ويحصل قيام ليله بصلاة الوتر وصلاة التراويح وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل وسائر ما يتقرب به العبد إلى ربه من الأعمال الصالحة. وليس من القيام السمر على القات، هذا لا من القيام ولا من القعود، السمر على القات لا علاقة له برمضان، بل له ارتباط بالشيطان، لأنه يبعد الإنسان في شهر الطاعة والعبادة عن القيام وعن القرآن وعن الصلاة وعن، ولهذا تجد بعض الناس يشتد شيطانه في رمضان فيكثر من أكل القات، لا يمنعه من التوقف إلا أذان الفجر، وإلا لو وجد مجالا ربما أكل حتى تطلع الشمس. وما هكذا يقضى رمضان. قال: والشاي، يعني هذا أيضا ليس من قيام رمضان، لكن لو استعان الإنسان به على القيام ليس محرما، يعني قام وشرب من الشاي وصلى ثم شرب لا شيء في ذلك، بل هذا يعينه على الطاعة. أما أن يجلس في المقهى أو مكان تجمع الناس طوال الليل والناس يصلون وهو يشرب الشاي فهذا يخالف ما له شرعت هذه العبادات. والمكيفات الأخرى، يعني مما يستعمله الناس من الأمور التي فيها التخدير ونحو ذلك. ومن المعصية تقضيه ليالي رمضان، تقضية ليالي رمضان على الغيبة والنميمة ولعب القمار بالبطة والدمنة وإزعاج النائمين بالصراخ ورفع الصوت بالقصائد والنشائد التي يعدونها من ذكر الله وما هي من ذكر الله من شيء. والقصائد والنشائد هذه التي يرفعون أصواتهم بها في المساجد في ليالي رمضان هذا فعل الصوفية، هذه أهازيج الصوفية التي أحدثوها وابتدعوها. وصلاة التراويح مستحبة في المساجد والبيوت، والمؤلف هنا يقول في المساجد والبيوت لأن من الناس أو من أهل العلم من يرى أن الأفضل في قيام رمضان أو قيام الليل أن يكون منفردا في بيته، ومن أهل العلم من يقول لا بل يكون في المسجد جماعة وهذا هو الأفضل، بل إن هذه أصبحت شعيرة من شعائر المسلمين عموما من زمن الصحابة رضي الله عنهم وهلم جرا، صارت من الشعائر الظاهرة الخروج إلى المسجد وصلاة التراويح في جماعة ويؤم الناس إمام حتى ينتهون منها، وهذا هو الصواب وعلى ذلك العمل عند المسلمين. وأما القول بأنها بدعة ويصلي الإنسان في بيته فهذا القول فيه نظر كبير، لأن هذا عليه عمل المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأكثر أهل العلم يقولون إنها 20 ركعة، وهذه الأكثرية لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، كما في رسالة الألباني رحمه الله صلاة التراويح، فلم يثبت في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 20 ركعة، ولم يثبت أيضا أن عمر صلى 20 ركعة، وإنما الذي ثبت عن عمر أنه صلى 21 ركعة وأنه صلى 11 ركعة أو أمرهم أن يصلوا 11 ركعة. وتسن جماعة وينبغي تطويل القيام والركوع والسجود، وتصلى كل ركعتين بتشهد وتسليمتين، وهذا هو الأغلب والأكثر، على أن لصلاة التراويح كيفيات ذكرها أهل العلم أخذا من أحاديث عائشة وغيرها، يصلي 4 ثم 4 ثم 3 أو يصلي 5 أو يصلي 8، والأحسن أن يصلي ركعتين ركعتين، لحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى. قال: ومن البدعة وافتراء الكذب على الله تلاعب الأئمة بصلاة التراويح ركضا كركض الحمر العائرة لا طمأنينة ولا خشوع ولا شيء للعادة والتقليد لما وجدوا عليه آباءهم ولما كان يفعله من قبلهم، ووقت التراويح من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ولا تكون إلا في رمضان، لا تكون إلا في رمضان بهذه الهيئة وهذه الكيفية، ويجتمع الناس ويصلون الجماعة، وإلا فإن قيام الليل مشروع في رمضان وفي غير رمضان، ولو صلى الإنسان أحيانا جماعة في قيام الليل في غير رمضان لكان جائزا ولا شيء في ذلك.